من بيتسبرغ الولايات المتحدة الأمريكية، أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. حول عدة أكواب من المشروبات الساخنة في إحدى مقاهي بيتسبرغ، بدأنا في حديثنا الشيق عن دنيا المال والأعمال والأكاديميات والصحة والكثير من الموضوعات التي تستدعيها رائحة القهوة وأجواء المكان. بودكاست قهوة بيتسبرغ نتاج لقاء شهري يتجدد مع خيرة المبتعثين والموظفين السعوديين في أمريكا. نتشارك معهم الكثير من خلف الميكروفون ونمزج في دقائق مذاق القهوة بالمعرفة.
السلام عليكم، أنا محمد العتساني وهنا حديث قهوة بيتسبرغ. ضيفنا اليوم تخرج بدرجة البكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام 2012 من تخصص العمارة، ثم مارس مهنة العمارة في المملكة في إحدى شركات المملكة لمدة 3 سنوات حتى التحق بواحدة من أعرق الجامعات في العالم وهي يونيفرسيتي أوف بنسلفانيا في فيلادلفيا. تخرج من قسم العمارة من جامعة يونيفرسيتي بنسلفانيا وعمل ولا زال يعمل كعضو هيئة تدريس في نفس القسم، بالإضافة إلى عمله كمساعد باحث في معمل البناء الآلي والروبوتات في نفس الجامعة، وأيضا يعمل كمعماري في إحدى شركات الاستشارات المعمارية الهندسية في فيلادلفيا. ضيفي هو المهندس أو كما يحب نسميه المعماري مصعب بادحده. أهلا مصعب.
أهلا وسهلا، حياك الله.
كيفك؟
الحمد لله بخير.
الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك.
حتى أبدأ بسؤال للقائنا اليوم، كثير يكون فيه حديث حول المعماري أو الهندسة المعمارية، هل المعماري مهندس أو المعماري مصمم، أو هل تختلف التسميات بناء على الجامعة أو بناء على الدولة أو بناء على المنهج؟ كيف تشوف اسم المعماري؟
أو شيء كويس أنك أنت قاعد تقول المهندس أو كما يحب أن يسمى. أنا لا أحب أقول أنه أنا أحب أن أسمى، لكن بطبيعة التخصص هو معماري وليس مهندس معماري، لأنه هناك فرق بين الاثنين من ناحية طبيعة الدراسة الأكاديمية ومن ناحية الممارسة المهنية أيضا. المعماري في الغالب أو درسته أنا كمعماري في جامعة البترول، بالرغم أنه كان في برنامج آخر هندسة معمارية، التخصص المعماري يركز أكثر على نواحي التصميم والنواحي التاريخية والفلسفية وتجربة المستخدم في هذه الأماكن، وندرس أمثلة قديمة من التاريخ من بداية العصر الحجري فعليا في أحد المواد إلى أن تصل إلى العصر الحديث، مرورا بعصور النهضة والحضارة الإسلامية والحضارة الحديثة. فنأخذ مواد في التاريخ، 3 مواد في التاريخ وثلاث مواد في نظريات العمارة، إضافة إلى 8 استديوهات تصميم معمارية. جميل. الهندسة المعمارية يأخذ في هذه المواد نواحي أقل جدا، لدرجة أن الاستوديو التصميمي في الجامعة كان تقريبا 4 استوديوهات فقط، وتقريبا هي الاستوديوهات اللي تكون الأولية أو المبدئية. بالرغم من ذلك أو إضافة إلى ذلك، يكون في تركيز كثير أيضا على النواحي الأنظمة المتعلقة في المباني الميكانيكية والكهربائية والتكييف. كمعماري نأخذ هذه المواد في جزئية بسيطة، مادة أو مادتين، لكن الهندسة المعمارية يتعمق في هذه المواضيع بصورة أكبر، فينعكس ذلك أيضا كثيرا في مشاريع التخرج. ففي المعماري تجد أنه يكون المشروع كبير وشامل، لكن ما يدخل في تفاصيل حسابات الأحمال الحرارية والتكييف وهذه، لكن كل الأساسيات اللي متطلب أن تكون في هذا المشروع أو هذا التصميم أو تكون متواجدة بناء على الحسابات الأولية، بحيث أنه نحتاج إلى غرفة تكييف بمساحة معينة لها منفذ مفتوح للخارج للتهوية والأشياء هذه. لكن الهندسة المعمارية تلقى المشروع أصغر قليلا، قد يكون على مستوى بيت أو عمارة، لكن يدخل في حسابات التفصيلية لكل هذه الأجهزة والأدوات وكم يحتاج المبنى عشان يشتغل، فيكون تقريبا المشروع متكامل من كل النواحي. فالتصميم ما يكون هو المحرك الأساسي أو الهدف الأساسي. فحينما تقارن بين مشاريع المعماري أو المهندس المعماري، تجد فرق كبير في الجودة وفي الفكرة المعمارية وفي الهدف منها. المعماري قابل أنه يشتغل ويصمم مشاريع من فلل سكنية وبيوت صغيرة إلى متاحف وناطحات سحاب كتصميم. المهندس المعماري حتلاقيه محدود إلى حد معين، بعد ذلك ما في الإمكانية أو الدراسة اللي درسها أنه يقدر يتعامل مع مشروع كبير كبرج أو كمستشفى أو كسوق. لكن في عموم المشروع يدخل فيه جميع مهندسين الكهربائيين والميكانيكيين، لكن المعماري يكون هو المحرك الأساسي أو الموجه ومدير لكاف أو يدير كافة أقسام المشروع، زي المخرج في الفيلم عنده مصور، عنده حقين الميكاب، حقين السيت ديزاين، فبالتالي كلهم يشتغل في مجاله لكن وفق رؤية وتوجيهات المخرج.
معناه أنه المعماري ما ينتهي دوره بالتصميم ويستمر إلى نهاية؟
لا طبعا،
يعني الفينشينج حق البروجكت صح؟
أكيد. تختلف الممارسة المهنة يعني بين ما اشتغلت في السعودية واشتغلت هنا، لكن المعماري يبدأ في المشروع من يوم ما يقابل العميل أو الجهة اللي عندها. يعني أنا لأنه حاليا شغال في القطاع الصحي في المستشفيات تبع جامعة بنسلفانيا، فمن يوم ما يقابل العميل المعماري يكون متواجد وهو في الوجه أول واحد، من ناحية الاحتياجات، المتطلبات، التوسعة، إيش مساحة الأراضي اللي موجودة عندهم، إيش أفضل طريقة نحن نبغى، عندنا احتياج التالي، هل المبنى الحالي يستطيع أنه نطلع يتحمل دورين زيادة أو مجاور له أو في مكان آخر، والوصل بين المبنيين القديم والحديث إذا كان في هذه الطريقة. بعد ذلك يدخل في دراسة كافة الشخصيات أو نوعية الأشخاص اللي يستخدموا المبنى. يعني لو تتكلم مثلا على المستشفى، في عندك حقين التمريض، في عندك الأطباء، في عندك المرضى، في عندك الزائرين، في عندك حقين البزنس، غير كده في الزائرين اللي هم يجوا مسوقي الأدوات الطبية، عمال التنظيف، فكل واحد لازم تعرف دوره وفين الأماكن اللي يقدر يدخلها. حقين التنظيف ما حيدخل غرفة العمليات، كزائر لا يمكن أن تدخل عمليات
صح،
وجدولتها وطريقة آليتها والأشياء هذه. لما تدخل على الموضوع تقني بزيادة كمستشفى، شيء جدا مهم عندك أنك بصورة عامة في حالة طوارئ، لأنه تفويج المستشفى غير تفويج المول، كثير عندك في سرة أو مرضى لا يستطيع أن يتحركوا، فبالتالي مثلا متطلبات مخارج الطوارئ تختلف تماما عن برج طوله 30 دور أو عن بيت أو عن عمارة أو عن سوق، المصاعد بطبيعة الحال تختلف.
تقصد في خطط الإخلاء مثلا؟
في خطط الإخلاء، و يعني مثلا حتى لما تتكلم على غرفة العمليات تحتاج لها، أو غرف الرنين المغناطيسي إنه كلها إشاعات، فحتى المريض لما يدخل تلقى الدكتور في حاجز من وراء ويلبس السترة اللي هي الواقية من الأشعة والرصاص والأشياء هذه، فبالتالي إذا كان الشخص يحتاج حماية فما بالك إنه الجهاز شغال بصورة دائمة يوميا، الأشعات هذه كلها قد تنتشر وتأثر بعد مدة سلبا، فبالتالي معالجة الغرفة هذه من ناحية العزل، من ناحية الأشعات الصادرة، من ناحية أنواعها، فيصير في تعاون بين المعماري والمهندس المسؤول عن هذه الأجهزة والشركة المصنعة، إنه كمية الأشعة الصادرة مقدارها كذا، فبالتالي إحنا لا نريد أنها تصل إلى كذا، قد تتفاعل تؤثر في المياه أو في الغازات، فمثلا قد يكون متطلبات معينة إنه مثلا غرف رنين مغناطيسي يجب أن تكون معزولة، سواء يصب فيها نوع من الرصاص أو المعدن كعزل بصورة أو بأخرى، الأرضية تكون مختلفة تماما، إضافة إلى أنه إذا كانت تؤثر على شيء أخرى فبالتالي على حسب الكود أو نظام البناء أو المصنع أنه لا يمكن أنك مثلا تعدي أنواع معينة من الأنابيب فوق سقف الغرفة، لا يمديك أو لا يمكن، لأنها في الأخير حتسبب لك فجوات ممكن تسرب منها إشعاع أو شيء، فتعالج بطريقة مختلفة. فالمعماري لازم يكون في الصورة ويعرف هذه التفاصيل كلها، وإن كان في متخصصين حيشتغلوا على الموضوع هذا بس هو يعرف كل شيء، لكن ما هيعرف كيف ححطها في المبنى، لأنه الغرفة ضمن قسم، ضمن إدارة، ضمن دور، ضمن مجموعة متكاملة متصلة مع بعضها. فالمعماري يكون دوره في هذا النقطة أنه يوجه بناء على المعطيات اللي عنده، لأنه هو أكثر شيء عنده معطيات كيف المستشفى حتشتغل إلى 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 أن يتم حتى تنفيذها وتشغيلها، ولو صارت مشاكل في الصيانة أو لاحقا أول شخص يرجع عليه هو المعماري، لأنه هو اللي مدير أو الموجه أو
المايسترو.
المايسترو صح التعبير.
طيب ذكرت في البداية أنه في فرق بالممارسة كمعماري بين المملكة وهنا، بحكم تجربتك كمعماري في المملكة وأيضا هنا، إيش الفرق؟
في المكان في السعودية لما كنت أشتغل كان هناك قسم اسمه قسم التصميم، يعني طيب. مراحل المشروع تعد بكذا، تمر بكذا مراحل. بالمرحلة البداية اللي هي بداية المشروع اللي يكون فيها دراسة المساحات والاحتياجات والمستخدم والميزانيات والأشياء هذه، ومنها تطلع بتخطيط أولي بسيط. بعد كذا لما نتوافق عليه وخلاص المشروع يكمل، توصل لمرحلة ثانية تبدأ فعليا لا التفصيل والحسابات الدقيقة والمراحل هذه، وفي مرحلة ثانية اللي هي إعدادات مستندات الإنشائية والرسومات الإنشائية، وبعد كذا في المرحلة الثالثة اللي هي خلاص هذه الرسومات الإنشائية يتم رسمها وتحديدها بالضبط كما سيتم تنفيذها من قبل المصنعين. في السعودية لما كنت أشتغل كان هناك قسم التصميم يهتم في المرحلة الأولى وشوية المرحلة الثانية، بعد كده يرسل التصميم إلى قسم آخر حق الرسوم التنفيذية أو الإنشائية. فأحيانا في هذه المرحلة في شغلات معينة قد تقنية تتعارض مع بعض أو لا يمكن حلها، فيصير المعماري الإنشائي أو المهندسين اللي شغالين هناك يقرر أنه يحل هذا الموضوع بطريقة معينة، فبالتالي قد أنه يحرك جدار، قد أنه يقول لك السقف جدا مرتفع لا يمكن أن يكون فينزل السقف من عنده، فبالتالي أثر على كل المبنى، أو أنه يكون في جزئية معينة المعماري مصممها بطريقة بحيث أنها تؤدي غرض معين بس يكون في إشكالية فيروح يغيرها على حسب ما يراه دون الرجوع إلى المعماري إلا إذا ما استطاعوا، ساعتها يتم الموضوع. وبعد ذلك تنزل المقاولين، المقاول يروح يشتغل فيها، إذا كان في أسئلة واستفسارات يرجع للإنشائي في الغالب، آخر شيء يرجع فيه للمعماري. هنا في أمريكا المعماري ماشي في الموضوع من أول خطوة إلى آخر خطوة، وهذا النظام حتى المتبع في الهيئة المعماريين الأمريكية، لأنه حتى تكون مرخص عندك رخصة ممارسة مهنة ويحق لك أنك توقع على المشاريع والرسومات التنفيذية لابد أن تتجاوز 6 اختبارات في 6 أقسام، وكل قسم من هذه لا يجب أنك تتجاوز فيه عدد ساعات معينة خلال 3 سنوات كخبرة
كرخصة، يعني
حتى تأخذ الرخصة. أنا الآن أقدر أشتغل بدون أي رخصة، لكن شغلي كله ما له قيمة لأنه ليس مسجل أو معتمد لدى الجهات المختصة، فلازم كل شركة يكون فيها مجموعة معماريين المرخصين والبقية شغله كمصممين،
وأكيد لها expiration date أو
يعني وتتجدد. ولابد أنه في جزء تعليمي وأنت على رأس المهنة، لازم تأخذ مواد معينة ومحاضرات خلال كل 3 سنوات بحيث أنها
تطوير مهني،
تطوير مهني وتبقى على اطلاع، وجزء منها أنه حتى جزء منها أنه أو يسقط عنك جزء منها إذا دخلت في تدريس بعض المواد أو شغلات زي كده. فأعود إلى النقطة، فالمعماري يمشي في هذه المرحلة من أولها إلى آخرها، إلى أنه مع المقاول، إلى أنه انزل إلى موقع البناء المعماري المصمم. فبالتالي أي شغلة في المشروع أو مشكلة واجهت في الرسوم التنفيذية هو اللي سوى الموضوع، فيعرف إيش كانت في مشكلة وأنصب طريقة لحلها دون تغيير جذري أو تغيير في التصميم أو إخلال بأي من الأهداف الرئيسية، لأنه في هذه المرحلة لو صار أي تغيير ممكن يجيك العميل ومالك المشروع يقول لك لا احنا هذه الرسومات او هذا اللي اتفقنا عليها الان تغيرت، الغرفة هذه صغرت او المكان هذا اختفى او انا كنت عاجبتني المنطقة هذه الان ما هي فيه، ايش اللي صار؟ فيصير فيه خلاف، فالمعماري يكون مستمر حتى والموضوع طور التنفيذ في اي مشكلة، المعماري على الخط دائما تليفون ويروح يتواصل مع المصنعين او طريقة التركيب او اذا في شيء يتركب غلط او تنفذ غلط، فيكون involved وداخل في الموضوع إلى أن يسلم المبنى، إلى يعني حتى المشروع بعد ما يتم تنفيذه في حاجة يسمونها البنش ليست، هذه بالضبط كأنك قاعد تجرد سوبر ماركت، أنت عندك قائمة المشروع فيها عدد الأبواب، فيها عدد الكوالين، عدد اللمبات، نوعية اللمبات، عدد الكراسي، مفصل كل شيء من أوله إلى آخره. فيروح المعماري على مدى فترة معينة وتشيك الأبواب كلها موجودة، أو في باب ناقص، أو النوع هذا مو نحن اللي وصفناه في الرسومات، نوعية الإضاءة ما هي المطلوبة، ليش صار زي كذا، مين وافق عليها، صار فيها تغيير، إلى أن يتم تقييم القائمة كاملة وكل المتطلبات تم تسليمها وتوصيلها delivered، زي لما يوصلك بريد تم التوصيل وصل، في الخط راح شيء اختفى حتروح تشتكي. فهذه الطريقة يوصل انه كل شيء تم تسليمه يتوقع عليها بين الاطراف المعنية جميعا ويسلم المشروع. وعلى حسب تختلف بعض الدول انه كل المشاريع يجب ان تبقى اكتف اقل شيء الى سنتين احيانا الى 5 سنوات بعد التنفيذ تحسبا لاي مشاكل او اي طوارئ.
جميل. طيب عادة كمستمع عادي أو كمشاهد لما نسافر إلى يعني دول معينة في أوروبا وغيرها، الناس تسعى أو يعني تحرص أنه تزور الأماكن السياحية المعمارية، مثلا قصر الحمراء في أسبانيا على سبيل المثال، مع العلم أنه في نموذج جديد مشابه وهي الأبراج، هذا أيضا إنتاج معماري. طيب ليش الناس تسعى أنه تحرص على المباني القديمة؟ هل لها يعني سبب تاريخي معين؟ هل هي فعلا أحدثت ثورة أو أحدثت يعني نقلة نوعية في مجال العمارة عبر التاريخ؟
سؤال جميل، لكن قبل لا أجاوب، لما تسافر لأي بلد إيش يخليك تروح لهذا البلد ما تروح لبلد ثانية؟ إيش اللي يعطي البلد طابعها أو جوها؟ هي المباني اللي فيها وطرقاتها اللي والمباني وتوزيعها، وهذا جزء آخر في المعماري اللي يتعمق فيه المعماري أكثر من المهندس المعماري، أو قد يكون مهندس معماري لا يهتم كثير في هذه النواحي، اللي هي النواحي الفكرية والفلسفية والثقافية ومعاني المبنى أو المشروع اللي يعطي له قيمته وأهميته. وهنا يدخل برضو جزء حكاية الجزء الفني، إنه ليش مثلا لوحة موناليزا تكلف هذا القدر بالرغم انك تمشي في نفس المتحف قد تجد لوحة اكبر واضخم وانت تراها انها افضل وتستاهل تركيز واهتمام اكثر من الموناليزا، لانه قد تكون الموناليزا ليست فقط لذات الرسمة او التقنية او الطريقة اللي رسمت فيها بغض النظر عن جماليتها، انما السياق الذي نشأت فيه،
الابعاد الثانية
او الشخص اللي سواها. فدائما هناك في قصة موازية تحكي هذا المعنى. على سبيل المثال، أنا ما أعرف أتكلم لك على الفنون كثيرة وبصورة عامة، لكن نعود إلى قصر الحمراء. قصر الحمراء لما بني في البداية بني تقريبا في أعلى المنطقة في غرناطة، فلما تكون أنت في منطقة أعلى يعني من من من, من أو تكون في واقف في في في, في تلة أو جبل وتحتك ناس طالعين تحس بهيبة أو بعلو أنك أنت فوق الناس، هذه قد تكون فيها بعد تكبري، لكن في نفس الوقت إذا كان هذا العلو يصاحب سخاء واهتمام وكرم، قد تكون بالعكس أنه كحرص زي ما يسموها الجارديان أنجل في اللغة الإنجليزية، أو اللي هو أنت تطلع على أمور الرعية وترى
سيطرة
كافة أطفال أي كافة أطراف المدينة. لكن قصر الحمراء اللي كان يميزه أنه كان متميز بالساحات الكبيرة فيه وكانت مفتوحة، فحتى الناس كانت تقدر تيجي وتدخل بأريحية أكثر شوية من القصور المحصنة أو القلاع اللي كانت في إمبراطورية الرومانية. الرومانية كانت كلها محصورة داخل إطار سور كبير، وتلقى الناس والرعاة برا يقتتلوا فيما بينهم ولا يهم الإمبراطور أو السلطان أي شيء. قصر الحمراء الآن له قيمة، إنه تقريبا هو رمز الحضارة الإسلامية في الأندلس. أنا ما أتكلم كعمارة، كرمز الحضارة. ليش؟ من ناحية التصميم، المساحات، الفراغات، إدخال المياه والنوافير داخل البناء ما كان شيء متعارف عليه، فكانت تعطي جو طابع مختلف جدا، أنك أنت داخل هذا البناء لكن في نفس الوقت هل أنا خارج البناء؟ لأنه أنا داخل البيت يعني نادرا ما حتلاقي نافورة ولا موية تجري أو أشجار أو طيور أو عصافير تدخل في الساحات أو الأشياء هذه. فلما تدخل إلى القصر في الأماكن العامة تقدر تمشي تتنقل فيها، تتنقل بين المباني، كل مبنى له طابع مختلف. نسب البناء في الأقواس وتفاصيل الأقواس والعبارات المكتوبة كانت لا غالبة إلا الله، وطريقة بنائها والتنسيق والتوزيع، هذه كل الأشياء أحيانا قد لا تكون طريقة مباشرة أنك تراها، لكن أشياء تشعر فيها. الشعور دائما بالنسبة للمعماري قد يكون ذو قيمة وهدف يوصل رسالة أكثر بكثير، اللي تتخاطب مع العقل اللاواعي. لأنه الإنسان بطبيعة الحال في أي مكان يروح مثلا على سبيل المثال تروح مثلا المطاعم السريعة ممكن تجلس تاكل وتبغى تسولف مع احد تتقابل تقول له لا يا اخي ما ينفع سريع، او اذا جلست تقول له خلينا نخلص نروح نجلس في مقهى ومكان ثاني اروق، يروح المقهى او كذا مكان كويس محتاج. الجو العام الانفايرمنت هذه الاشياء كلها خلقت من عناصر مجتمع مع بعض، سواء من إضاءة من 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 درجة حرارة مناسبة، من ألوان، من توزيع بحيث إنه يعطي كل طاولة خصوصية بدون وجود هذه الحواجز والسواتر، غير الفاسفود مع إنه كلها كل واحد كل كرسيين في طاولة، لكن تحس إنه كل الناس داخل في بعض وإزعاج بغير لما تروح مقهى وشيء زي كذا. فقصر الحمراء كان يجسد ما وصلت إليه الحضارة والعلم في الأندلس، وانعكس في طريقة البناء، في المواد المستخدمة، طريقة نحتها، طريقة تركيبها، في 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 الموازنة، وفي علم النفس، وفي إطار القوة والباور، لأنه لا يمكن لحضارة أن تبني شيء عظيم إذا ما كانت حضارة ذا قوة.
أكيد. طيب ممكن هذا يعني كبعد تاريخي، إيش الأشياء الجديدة اللي ممكن نقول أحدثت نقلة في عالم العمارة؟ الآن تكلمت عن قصر الحمراء وكيف بني وكيف الساحات وإدخال المياه والشجر ويعني وضعه على فوق تلة مثلا، ولكن إيش الأشياء الجديدة اللي حنا نشاهدها يوميا وأنت كمعماري استفدت منها لأنها أحدثت نقلة جديدة في عالم العمارة؟
أحد أبسط الأمثلة اللي نظام اللي هو البناء اللي باستخدام الأعمدة والعوارض وبعد كده إكساءها بأي شكل كان. هذه التقنية فتحت باب كبير جدا لناطحات السحاب. يعني أحد أكثر اللي يعزى لهم الفضل فضل الرحمن خان أظن اسمه، مهندس إنشائي هو في الأساس، فتمكن أنه يطور أو على قولهم ريفاين أو أنه أصلح. يسقل هذه التقنية بحيث أنها أصبحت جدا قوية وعملية، وأقحمها في أنه البناء متعدد مرتفع الطوابق والأدوار، فسمحت لخيارات جدا كثير، لأنه الآن المبنى أصبح واقف بحد ذاته، بعد كده قد يغطى بطوب بقزاز بمهما كان. فالآن حتى المباني تدخل فيها الواجهات ألمنيوم، أنواع من الأقمشة، لأنه المبنى قائم بحد ذاته. زمان كان يبنى بالطوب وله مقدار معين من التحمل وال يعني تحمل الأوزان. الرياض على سبيل المثال أو في بعض المناطق في اليمن لما يبنوا بالطين كان الجدار نفسه هو اللي يحمل وزن البيت، فتلقى سمك الجدار في الدور الأرضي يصل إلى متر ونص ويبدأ انحف إلى ما يطلع فوق، وتلقى الفتحات فيه محدودة قليلة، لأنه أي فتحات كبيرة فيه ستؤثر على 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 صلابة ومتانة البناء. أيضا ما كان شيء ليسمح لناطحات السحاب أنها تطلع لولا المناجم. أي نعم، المناجم هي بصورة غير مباشرة، لكن في التنجيم والتنقيب كانوا لما يطلعوا الذهب والفحم، وكانت نقلها صعب، كان في حكاية
العربات،
فكانت تضع العربة في قاع المنجم وتسحب إلى أن تطلع إلى الأعلى. بعد كذا العمال صاروا انه يمشوا، صاروا احنا نطلع في العربيه وتجرنا شويه. لا اعرف تفصيلا كيف وصل هذا الموضوع، لكن فكره المصعد كانت ماخوذه من هذه النقطه، انا لو اقدر اشيل الناس وارفعهم بدون جهد اقدر اطلع فوق. في بدايه الموضوع كان هناك اكيد يعني توجه ضد هذا النقطه، كيف تحصر الناس في صندوق ترفعهم بحبل، لو سقط الحبل لو وتلقى فوضى ونقاشات وقوانين تصدر وسلامة. لكن بعد فترة تبدأ الناس واحد يسوي مش عمل معين، يشتغل الموضوع، يبدأ يطلع برج عالي، إلى أنه لما تروح مبنى ما في مصعد.
كيف
يعني خلاص، يعني هذا ليش تحط درج أصلا؟ حتى بعض يقول لك ما يحتاج درج، خلاص مصعد. فتخيل أنت لو ما عندك مصعد كم دور ممكن تطلع برجولك؟
صح.
هذا يدخل في جزء اللي هو محاولة المعماري للبحث والتطوير، أو أنه يستخدم بعض الأدوات بحيث أنه يطور العمارة كفكر، يطلع بمخرجات جديدة يعني لم تكن أحد يتصورها. فكانت حكاية المصعد هذه يعني سمحت يعني للأبراج عموما أنها تطلع. فالآن نادر ما حتحصل مباني قصيرة تروح داون تاون أو شيء، لأنه كان خلاص المصعد أصبح عنصر أساسي، لو تعطل المصعد هذه تصير أصلا قصة. وبسبب المشاكل والخلافات والتنبؤات المصعد فيه له أكثر من 4 أنظمة حماية، لدرجة أنه يقول لك أنه مستحيل مصعد في الأفلام زي في الأفلام يطيح إلى الأرض، مستحيل، لأنه فيه حماية بأنظمة مكابح، ولو انقطع الكهرباء في أنظمة ميكانيكية، وفي أنظمة زي الزنبركات في آخر المصعد. فآخر الحل أنه يطيح ويعتمد على الأرضية اللينة اللي ممكن تصير. تصير الحوادث ما أقول لا، لكن فيها أنظمة حماية زي اللي يقول لك الطيران أكثر وسيلة تنقل آمنة. قد الواحد ما تخش العقل أبد، لكن فعلا بناء على الإحصاءات والمشاكل والوفيات والحوادث هذه هي النتيجة.
جميل. طيب كمشاهد عادي أحيانا الواحد لما يدخل عيادة أو يدخل مستشفى أو يدخل مسجد أو حتى يدخل مطار يقول والله هذا المكان يفتح النفس، مع أن المطار دائما يفتح النفس، لكن أحيانا بعض الأماكن تختلف في الصورة الأولى أو الانطباع الأولي بمجرد الدخول. إيش اللي ممكن أنت كمعماري تركز عليه عشان تعطيني أنا كمشاهد أو كمستخدم لدخول مكان ما أو حيز ما وأخذ هذا الانطباع؟
كمستخدم أنت لما تمشي في المدينة عموما أو تروح أي مكان، من أول نظرة احس انه هذا مستشفى ما هو، او انك مثلا تبغى تروح تزور احد في 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 مستشفى ويجي واحد يقول لك هذا المستشفى، طالع فيها لا يا اخي هذا ابد مو شكله مستشفى، احس انه سوق ولا مبنى مكاتب، ولا لانه في طابع معين نشا وتطور مع بناء المستشفيات، فاصبح الناس يشوف المستشفى والمستشفى والمستشفى، ففي زي طابع معين الواحد لما يشوفه يعرف والله هذا مستشفى، هذا سوق، هذا محل. مثلا لو واحد وراك صورة مكان كذا جلسات هذه حيجي في بالك انها قد تكون انها مطعم او انها مقهى، لكن مثلا يفاجئك لا والله هذا طلع مبنى، هذا مكان مكاتب مفتوحة وجلستها زي القهوة كذا مريح، يقول لك ايه هذا اللي يخلي المكان مثلا ميزة كويسة. فعلى حسب الاكسبيرينس او الخبرة او الواحد قد ما يشوف الطلعات يتكون عنده باك جراوند، خلاص يعرف يبدأ يصنف ويفند في عقله اللاواعي انه هذا في له نوعية مبنى معين. مثلا المدارس في السعودية تشوفها من بعيد لأنه فيها، لأنه طبيعة المبنى وطريقة أنه كيف يشتغل توزيع الفصول أو توزيع العيادات أو توزيعها بطريقة معينة تعطيك هذا الانطباع. على سبيل المستشفيات، على سبيل المثال المستشفيات، هذا الطابع اللي يطلع ما هو أنه خلاص واحد سوى بهذا الطريقة وهذا الطراز والثاني قال أوكي خلاص رح نمشي، وبدأوا يتفقوا أنه خلاص خلونا نقول ها طابع المستشفيات، لا أبدا، هذه نشأت من طبيعة المستشفى وكيف تشتغل والغرف والعيادات والطوارئ ومداخلها والأشياء هذه. فأصبح في نظام معين للمستشفى لازم أنه يكون متواجد بحيث المستشفى تشتغل بأعلى كفاءة، وهذه كلها فيها عناصر مشتركة بين كل المستشفيات. بعد كده يتم على حسب تصميم المستشفى في مكانه، بطريقة إظهاره، لفلسفة المعماري، للبيئة، قد تتعامل مع بيئة ثلجية أو بيئة حارة فتختلف المظاهر، لكن لا تزال ترى نقاط مشتركة كثيرة. يعني سبحان الله زي طبيعة الإنسان، تركيبة الجمجمة تخدم هدف واحد، لكن بعدين الأشكال الناس مختلفة بالملايين. ولو تقارنها مثلا بأي كائن آخر، الأسد أو القط، نفس الجمجمة لكن تركيبها وطريقتها وطريقة اتصالها بالعمود الفقري مع الأربع أقدام مثلا حالة القط تعطيها طابع مختلف، لكن الإنسان يمشي على قدمين فالطابع قد يكون مختلف. وهذا اللي طلع لك أن القردة والبشر في بينهم عناصر مشتركة ونظرية التطور والأشياء هذه، لأنه في أشياء كثير متشابهة فيما بينهم. فهذا اللي أقصده أنه في أشياء أساسية تعطي لابد من وجودها أو هي أساسية، تختلف قد يكون فيها محاولات تغيير، فهذه الأشياء قد تكون هي العمود الفقري المخفي اللي الواحد ما يبغى يظهره فيحاول أنه يعالجه بطريقة مختلفة.
مثل الألوان مثلا، إذا دخلت مستشفى نادر تشوف مستشفى تكون جدران وغامقة، المطاعم الفخمة دائما مثلا جدران وغامقة، المساجد بشكل عام دائما تكون ألوانها فاتحة أو مبهجة.
هذه تدخل في نظرية الألوان وتأثير الألوان. يعني أنا أذكر في مادة درسناها في البكالوريوس كانت اسمها تتكلم عن الألوان والفراغ وإدراك الألوان والفراغ. على سبيل المثال لو عندك انت واحد شارك دخلك في كرة مغلقة وكانت من الداخل كلها لونها ابيض ودخلك بعدها على طول في نفس الكرة لكن من الداخل لونها كله اسود، ايش الفرق اللي حيجيك بين الاثنين؟ الابيض حتحس ان الدنيا مفتوحة ويعني اضاءة وشرحة، الاسود حتحس بضيقة وكتمة. او تخيل انه كانت لون اصفر فاقع، ممكن يخليك كذا تضطرب تتجنن، اللون الاصفر مزعج وانعكاسات هذه. يعني بعض الناس يحسب انه البشر عينوا هذه الاشياء لهذه الالوان، او هذا اصفر يكون كذا، او انه نشا بطريقه وكذا، لكن هذه فطره الانسان. يعني اتوقع عليه ربي خلق الله الانسان عليها، يعني حيوانات تميز بالاشكال احيانا او بالحراره دون الالوان، فحراره معينه تعني له انه هذا الشيء مثلا قابل للاكل، او مثلا الخفاش الموجات اللي يرسلها اذا جاء يعني الانعكاس قوي فهذا جزء صلب فمعناته وخر عنه، من علمه او مو هم الخفافيش جلسوا قرروا او اذا جاء هذا معناته وخر او لا خلينا نضع الحواجز هذه بحيث انها تعطينا الانعكاس الفلاني على اساس نفهم انه هذا توخر. هذه بطبيعه الانسان. فلذلك اذا البشر يشتركوا في هذه الاشياء كثيرا فتصبح انه في عندك قاعده سهله تتعامل معها. هذه الانتيرير ديزاين يدخل في هذه المواضيع اكثر، حتى الانتيرير ديزاين يدخل في مواضيع نوعيه المفارش، نسبه انعكاس الاضاءه من الجدران او الطاولات او الارضيات تختلف عن مكتب، تختلف عن مستشفى، تختلف عن مطار. وفي نفس الوقت لما نتكلم على موضوع الفراغ، لما تدخل او عموما اي اللي يسافر انك تقول يحب يروح الى المباني الكبيره والتاريخيه، الاماكن دائما اللي يكون لها وزن او ثقل سياسي او ديني او اجتماعي دائما تلقاها تحتاج تطلع لها كم درجه كذا، لها مرتفعه قليلا كذا عما حولها، هذه حاله تعطيها هيبه. تدخل تلقى المكان كبير، البوابات ضخمه، تدخل تلقى الاسقف عاليه، او حتى ممكن تدخل، يعني انا اذكر اتوقع الغالب يعرف تاج محل سواء رحت له او ما رحت، واتوقع مو كثير لكن مجموعه من الناس يتوقع ان تاج محل هو قصر، فعلا هو ما هو قصر، هو قبر ضريح. كان تكريما لزوجة أحد الركام وبنى لها. اللي التجربة لما تروح تاج محل جدا جدا غريبة، إنك القبر نفسه عشان تطلع له محطوط على دك، الدكة جوة المبنى اللي فيه القبة وفيه له أربع منارات، هذه كلها محطوطة على منطقة تطلع لها زي 10 عتبات، هذه كلها ضمن إطار وساحة كبيرة فيها أعشاب ومحاطة بسور وفي بوابة كبيرة، البوابة هذه قبلها في ساحة ثانية أصغر فيها بوابة أكبر. فأنت لما تجي تدخل البوابة الضخمة الكبيرة تشوف البوابة والسماء، من يوم ما تطلع أول كم درجة توقف البوابة تشكل إطار كامل، وبعدين تلقى البوابة الأخرى أصغر قدامك، بعدين جوا البوابة الأخرى تلقى تاج محل قدامك في المنتصف في الأخير. فيعني يشيل أي مؤثرات جانبية، أي شيء قد يشتت نظرك، أي شيء قد يشتت، ويحط لك تاج محل في الوجه. هذا هو الهدف، هذا هو المغزى من هذا الشيء كله. فلما تدخل تنزل في هذه الحديقة، تاج محل لبعد لما أنا زرته يعني مع الجامعة، يعني جاتنا فرصة الحمد لله. فحتى لما توصل إلى الساحة الأخيرة اللي فيها تاج محل، ما تقدر المدخل ما كان مستقيم ابدا، لانه تنزل البوابه تمشي شويه في المنطقه الخضراء في زي بحيره صغيره جدا ما هي عريضه نحيفه لكنها طويله تمتد الى ان تصل الى تاج محل. فوانت واقف في هذه المنطقه تشوف انعكاس تاج محل على هذه المويه. فهذه اذا تنظر لها بصوره اعمق، او قد يكون قصد المصمم او قد لا يكون قصده، انعكاس القصر على المويه يعطيك انه امتداد في السماء وامتداد في داخل الأرض في هذا المنطق، لأنه قبر يعطيك أنه هنا حياة وبعد الموت أو تحت الأرض وأنها ليست النهاية، أو فيعطي حس التخليد. فكان هذا الهدف من هذا الضريح، أنه ليش إنسان توفاه الله يعني بني له هذا الشيء كله، وحتى لما تيجي تروح ما تقدر تدخل، فلازم تروح إما عن يمين أو عن يسار هذه البحيرة، ومحاطة طبعا بأشجار، فتمشي على طرف الأشجار، فالأشجار تقريبا تبدأ تحد لك إيش المبنى، ما تشوفه بصورة واضحة بحكم أنه خلاص أنا قربت أبغى أشوف، فتبدأ تشوفه من بين الأشجار، فيبدأ يخلق فيك من جديد حس الفضول إنه والله أنا لازم أخش أبغى أشوف إيش يعني، لأنه هذه كلها تعطيك كده دوافع إنه ساعدني بالعربي anticipation تشويق،
تشويق
حس التشويق إنه كل خطوة تسحبك الخطوة اللي بعدها. لا يمكن، لا يمكن إنه يعطيك النتيجة النهائية على طول، لأنه لو شفت النتيجة النهائية على طول أوكي طيب ليش أنا أروح، لكن لا يعطيك شوية 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 إلى أن في الأخير تصل إلى الجوهرة أو الكنز. فبالتالي أول ما تعدي من الأشجار توصل على الدرج الجانبي تشوف المكان من زاوية أخرى ما حتشوفها لو كنت ماشي من المنتصف،
سواء كنت متخصص أو غير متخصص إيه؟ راح تحس بهذا الشعور.
إيه؟ فالمتخصص لأنه قد يكون درس الموضوع ويفهم في هذه الأشياء، فقد تكون بالنسبة له واضحة وسهلة، وقد بعضهم يقول لك هذه كلها، أنا كمتخصص يقول لك هذه كلها فعلا متواجدة لكن أنا لا أؤمن فيها ولا أرى أنها ذو فائدة أو أنها ذو مغزى أو طريقة معينة. على سبيل المثال يعني جامعة البترول بنيت على تلة، على أعلى تلة في المنطقة يعني، حتى هي والبرج كان في أعلى منطقة في هذه التلة
الظهرة،
إيه، فكانت حتى أعلى من أرامكو وأعلى من كل مكان. فكرة المصمم كان أنه هي جامعة تنشر العلم والمعرفة، فكانت رمزيتها أنها في علوها وانسيابية المياه والمطر من تنزل من الجبال وتسقي الأرض والمروج وتثريها حياة ومعرفة، لأنه حتى اللي راحوا البترول برج الجامعة أحيانا كانت شغالة وأحيانا أو الفترة اللي كنت فيها ما كانت شغالة. تحت البرج في زي موية صغيرة أو بحيرة، وفي بعدين على حسب ما التلة تنزل مدرج الموية تجري فيها، وبعدين تنزل تصف البحيرة الكبيرة اللي في منتصف الجامعة، وفي وسط البحيرة في المسجد. فكان هذا تضمينيا إنه لرمزية نشر المعرفة وإنها تحيي المجتمعات والحياة، ورمزيتها بالماء، البحيرة فيها شوية سمك أحيانا، فيها شوية بط. وكانت برضو جزئيا لما بني المسجد أقحم في وسط البحيرة، إنه يعطي كمان يعطي المسجد ميزة أكبر، إنه البحيرة هذه كبيرة وجزء الحياة، والمسجد داخل شوية فمعزول عما حوله، فيعطي له شوية تمييز عن باقي المباني، ومحاط بماء ومحاط بالشجر. فكانت والمسجد فعلا يعني كان تصميمه جميل من ناحية الإضاءة، من ناحية العناصر، من ناحية المادة المستخدمة والألوان. فترى إنه يعني كثير من اللي كانوا يصوروا في الجامعة ذيك الأيام كانوا ينزلوا المسجد أكثر من مرة يصوروا بالذات في هذه المنطقة، في حكاية أنه المعين المنطلق من الجبل والمعرفة لإثراء الحياة والدنيا وازدهار الأرض وتكوينها لها رمزية قد تكون واضحة للوهلة الأولى للي يشوفها ويفهمها على طول، قد أنه يحس أنه فيه هدف أو فكرة أنا ما فهمتها، لكن لا يمكن أنها تكون محطوطة عشوائية فقط.
يعني عادة المعماري يعني يراعي أي أبعاد ثقافية مثل هذه؟
أكيد أكيد. على حكاية مراعاة الأبعاد الثقافية، مع في آخر سنين أو يسموها الآن الانترناشنال ستايل، إنه مع حركة التجارة والنقل والانفتاح فصار سهل إنك تجيب بضائع وأي شيء من برا، فكثير تلقى من المدن والحوارات إنه إحنا في هوية وطابع لهذه البلد أو لهذه المدينة، أو لكن كلنا نبني أبراج قزاز زي نيويورك زي أمريكا، فما تفرق يعني هذه عن هذه. عموم الناس قد يكونوا بالعكس يروها أنها جانب إيجابي، وبعضهم يقول لك لا يا أخي هذه ما هي من ثقافتنا. المتخصصين برضو يقول لك المدينة تفقد هويتها تفقد ما يميزها. يعني تخيل أنه باريس كلها كانت أبراج وزي نيويورك، من حيروح باريس؟ أنت تروح باريس كطبع المدينة، كتخطيطها، كالمباني اللي فيها لها ميزة، لها جوهر. كمعماريين ومتخصصين بعضهم يرى أنه لا بالعكس هذه دافع للتطور والحركة والاقتصاد وإلى آخره، بعضهم يقول لك أنا لا أمانع لكن لابد أنك برضو تحافظ على الموجود. وهناك فرق بين المحافظة على التراث والهوية، أنت قد تستطيع أن تعكس هوية في مباني جديدة بمواد جديدة بتقنيات جديدة، لكن الأبراج لم تكن أبدا جزء من الثقافة والهوية، فبالتالي أنك تحاول تقحم الهوية في صورة صورية ظاهرية على نمط لم يكن موجود، فصعب أن الواحد يتقبله. قد تكون في محاولات لكن ليست كلها محاولات ناجحة. وعلى هذه النقطة أنه تمييز المدينة أو المبنى أو الهوية عن كل واحد له طابعه، كثير تجد خلاف أو حول مثلا المساجد عندنا، إنها إذا زخرفت أو أضيف لها مثلا إضاءات، أو أنا أذكر في مسجد جدة حطوا شاشة تشتغل أو تسوي عروض زي كذا، فالناس كثير زحلوا، وناس قال لك لا بالعكس هذا كويس، المسجد ما هو شرط أنه يكون مصمت وجامد، بالعكس في حياة، ناس قال لك هذا مكان عبادة ولا يمكن، فتدخل في حوارات مجتمعية أو ثقافية. وفي نفس الوقت المعماري له دور أنه نصمم المسجد هذا يعني لسبب أو لآخر، لكن في أبعاد دينية قد تؤثر على العمل المعماري أو التصميم المعماري، ولا يكون لك أي رأي فيها، لأنه هذه لا يمكن المساس بها. على سبيل المثال لما تتكلم على مسجد أو حاجة صوفية في تركيا، كانت كنيسة حولت إلى مسجد والآن أصبحت مزار، فلما كنيسة بهذا الثقل وكانت رمز لمذهب مسيحي وكانت لها قوة ولها سلطوية ولها تأثير قوي، وتدخل تنبهر بكمية الفنون وكمية التصميم وكمية على قولهم المشاعر والروحانيات اللي فيها إن كنت تستطيع أن تسميها، فتجي بعدها بفترة تقلب إلى مسجد، فتحس انه هذه مثلا لا احد يفهمني غلط ان انا اقول المسجد انه ما هو كويس او انه هذه، لكن المسيحيين او اللي ينتمون لهذا المذهب قد تحس في نفسه انه حضاره كبيره، يعني بكل بساطه رمز الحضاره حور قلب. وعشان كذا لما تقول لك في دائما في التاريخ الاسلامي دخلوا وحولوا المساجد الى حضائر ومدري، هذه لها رمزيه، ان المسجد يعني لك شيء ليس في شكله او في مظهره، فلما تخليه حضيره هذه قمة الإهانة.
صح.
فبالتالي بعض الأماكن تكتسب رمزيتها من بعدها الديني، من بعدها الثقافي، حتى من بعدها السياسي والاجتماعي. أكثر على مر التاريخ تجد أنه في مناطق معينة في مدينة معينة أو ساحة معينة لها أهمية كثيرة، كانت بداية شعلة ضد الظلم، كانت نقطة انطلاق الجيوش لتحرير البلد من الاستعمار، نقطة لاجتماع الحكومة أو الناس، نقطة كانت جوهرية في نقل تاريخ البلد. جدار برلين هو جدار، لكن اكتسب قيمة الثقافية والمعنوية للسبب اللي بني له وبعد الحرب والتفرقة اللي كانت بينها والعنصرية والحكاوي والمآسي اللي صارت فيها. فالمعماري أحيانا يقول لك أنت تحط الجدار وتعتبره جدار وتجي ماشي، جدار برلين ترى جدار، بس شوف تأثيره إلى اليوم. فهذه بعض النقاط اللي أحيانا قد تكون مقصودة أحيانا لا ترى، يعني لذلك مثلا على سبيل برضو عندك جدار الفصل العنصري في فلسطين، أو عندك الجدار اللي بيسويه ترامب، هذه كلها أفكار تؤثر في المجتمع، والمجتمع لما يتأثر يتغير، فبالتالي لما يتغير يحاول أنه إيش يؤثر بصورة معاكسة على هذا النمط. فالآن لما جاء ترامب يقول بسوي جدار، الناس عارفين إيش معنى جدار مثلا في برلين وإيش ممكن يسوي، فتلقى هبة الناس قد تكون جدا مناوية بصورة أكبر وأقوى، لأنه الجدار اللي كان موجود أثر بصورة سلبا وكان له تأثير، فالناس بدأت تتطور تتعلم أنه هذا إيش قد تكون أبعاده، إيش ممكن يأثر في هذه الطريقة. نفس الحكاية دائما مثلا تراها في الأفلام، مثلا الشركات اللي تسيطر على العالم أو اللي هو، تجد أنه في الأخير في مكان معين أو مقر معين فيه العقل المدبر اللي هو، بمجرد أنك تمسك هذا المكان فأنت تمسك هذا المنطقة، فهذا المبنى يمسك رمزيته وقوته مما كان فيه، وبالتالي التصميم يساعد أنه يعطي لك هذا الجو وهذه الهيبة. أنا خليني أضرب برضو مثال ببعض الأفلام أنه قد تكون أسهل. أحيانا تجد تدخل في شركات أو منظمات اللي تسعى إلى تدمير أو تطوير أو أي شغلة، والناس في عموم العالم ما يبغوها، تلقى انه لما في الفيلم يجي يجيب لك تلقى ناس واحد ماشي لابس لون ابيض وراء حرس يروح عند بوابة فيها سكان للفيس وبعدين بصمة وتفتح بوابة حديد وبوابة ثانية يدخل في مصعد انزل اعماق تحت الارض وكذا كله شيء يعني يديك انه اللي حوصل له انا هو شيء جوهر عظيم جدا. بعدين ندخل لك في غرفة بيضاء لا شيء فيها الا عمود صغير وسط شاشة وهنا تدار كل الامور او انه هذا هو العقل المدبر. فبالتالي لو ارجع لك الى موضوع انه تأثير الالوان وتوزيع الفراغ انه يعني يعطيك انت انطباع او تهيئة انه الشيء اللي حتوصل له هو 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 الفيلم وبعد كده كل الموضوع يتمحور حول هذه النقطة وحتى لو بيشيلوها يغيروها وهذا انقلوها الى مكان اخر لحماية او 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 لأي سبب اخر. معلش انا استطردت وفي استطراد برضو بسيط جدا.
انا خطرت
لما تكلمت تدخل على غرفة بيضاء كبيرة وفي النص في عندك الشاشة والمغزى هذه كانت رمزية كبيرة ومهمة جدا كويسة للكعبة المشرفة. الآن لما تتكلم على أحد يروح مكة ولا الكعبة أغلب الصور إيش تلاقي فيها برج الساعة
صح مع أنه صار عليه لغط كبير
أكيد أفقدت الكعبة هيبتها حتى اللي صور الكعبة وجيب البرج لا تكاد أن ترى الكعبة وحتى المطاف كان أبيض والكعبة لباسها الأسود تعطيها حضور وسط البياض فكان وغير أنه رمزيتها الكعبة لأنه قبلة العالم يعني الجميع يتجه إليها يعني حتى لو أخذتها أو أخرجتها عن بعدها الديني عندك الكم الهائل من هؤلاء الناس يتجهون كل يوم لهذه النقطة هذا يعطيها قيمة معنوية. يعني حتى في حادثة سرقة الحجر الأسود كان حادثة عظيمة لأنه أنت هزيت كيان ديني هزيت كيان عظيم في أغلى ما يملك. فحتى لما تدخل للكعبة دائما أو للحرم دائما اللي يجوا لأول مرة سنين الله قاعد يحوش يجي العمرة أو الحج يجي يدخل مساحات يرى البناء مكة والعظيم والحرم والزخارف كذا يبدأ يعطيه هيبة وجو لكن أنت ما تشوف الكعبة الآن ليس بعد تدخل من البوابة تمشي في الأروقة في التوسعة الجديدة وفي أماكن الناس الحرم جالسين تنزل خطوتين تحت إلى الرواق العثماني وتلقى الكعبة محوطة بين الأقواس وتراها من بعيد حتى أحيانا دائما تخش بالذات عند الدرجة اللي ينزلك على جهة الرواق العثماني اللي يكون في مستوى الكعبة تلقى الناس واقفين يبكوا
صح.
بالذات في هذه النقطة مو تحت عند الكعبة لأنه كانت هذه أول تجلي لهذه الكعبة في المحيط الإسلامي اللي يعطيها هيبتها وقيمتها. لو خط صورة الكعبة لحالها وحطيتها قد لا تعني شيء لكن المحيط اللي حولها التجربة اللي انت فيها الناس المشاعر الجهد اللي سعيت فيه حتى تصل إلى هذا الرمز يعطي قيمة لهذا الشيء وإن كان هو مجرد بناء عادي. فدائما المعماري يحاول يعزز لبعض الأشياء هذه بالطريقة اللي يدخلك فيها لهذا المشروع لهذا العمل. فهذه في الغالب تلقى هذه التجربة والخبرة أو الاكسبيرينس في المتاحف في 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 الأماكن التاريخية أو الأثرية أو المراكز الثقافية على سبيل المثال. دائما تلقى المراكز الثقافية هي الجوهر أو الجوهرة لأنها تحكي لك قصة هذا المكان كله. وعلى حكاية المراكز الثقافية أو عموم العمارة وتأثيرها الاقتصادي بصورة الناس قد لا تتصورها. المركز الثقافي في مدينة اسمها بلباو في شمال فرنسا مدينة صغيرة يعني قد لا يكاد أحد أن يعرف عنها شيء. كان في فكرة المشروع كان في متحف اللي هو الجوغنهايم ميوزيوم وكان اللي صممه فرانجيري أحد يعني رواد العمارة في العصر الحديث. كان التصميم جدا مختلف عن أي شيء أتوقع يعني أقول يعني قد رأته البشرية. كان يعني مستخدم فيه تقنيات جدا معقدة وكلف كثيرا جدا 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 جدا. فكان فكرته لمن قدم المشروع واقنعهم فيه قال لهم هذا المشروع جوهرة لا توجد في أي مكان في العالم الناس حتيجي عشانه وهو مركز ثقافي فني يحكي تاريخ البلد وتطورها وأحد أقوى عناصر التطور اللي هو المشروع هذا أو المبنى هذا. فبالتالي أنت قاعد تدخل الناس في أعلى قمة حضارتك في هذا المكان وفعلا المدينة بعد ما بدأ المتحف واشتغل انتقلت نقلة اقتصادية غير طبيعية. صار الزوار يجوها مخصوص وصاروا يجوا عشان يجوا هذا المكان، يجوا هذا الميوزيوم والمتحف، بعد كده يقعدوا يكملوا في المدينة. فالمدينة بدأت تتطور، تضع أماكن للسياح، أماكن ترفيهية، مراكز ثقافية، أحيت المقاهي، بدأت حين أصبح في ناس يجوا. مع أنه المشروع يعني ما أقول أنه فاشل، لكن كثير فنانين يرفضوا أنهم يعرضوا أعمالهم في هذا المركز، يقول لك الناس يجوا يتفرجوا في المبنى ما أحد يشوف شغلي. فهذه أيضا ناحية أخرى أنه أثرت أنت سلبا على الفنانين، لأنه قال لك أنت قاعد أنت جاي تسوي مركز للفنانين، بس أنت حاط يعني في الأخير أنا ما حد حيعرفني. أنا بالنسبة لي ما حد بيجاي عشان شغلي، يعني الناس جايين عشان المبنى، غير لما أنت تسافر تروح اللوفر تبغى تشوف الموناليزا، ولا تبغى تروح تشوف، رايح لهذا العمل ما يهم فين كان، أنت تبغى هذه النقطة. فبالتالي تلقى دائما في خلاف، في أخذ وعطاء. وإن كان الناحية التصدية أثرت فيها المبنى كثيرة وفتحت مجال، وكم معماريين صاروا يدرسوا هذه المشروع أو هذا المبنى، وبدأوا ينظروا في تاريخ الرجل كيف وصل إلى ما وصل إليه، كيف اللي حصل. وهذه كانت القصة هذه تحديدا، يعني فرانك غيري، وأكون صريح، أنا قبل لا أجي هنا أو أدرس أو أطلع كنت أرى أن الأشياء هذه كلها اللي هي تصميم الديجيتال أو الحديثة هي مجرد فرض عضلات أو ترف فكري إنه أو, أو 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 معرفي، أو إنه عندنا أجهزة وأدوات نقدر نسوي فيها الشيء هذه، ليش ما أسوي مع إنها مكلفة وأي حاجة، يعني الموضوع هذا كله. فكنت لا أؤمن إنه بهذا الموضوع بطريقة أو أخرى. المشكلة كانت إنه، وهذا جزء بيض أحس إنه ثقافيا في الثقافة التعليمية السعودية، إنه ما كنت أقرأ أنا كثير أو أشوف إيش القصة أو إيش الهدف أو إيش اللي حصل من وراءها. إلى أن جيت هنا بدأت أدخل في هذه المواضيع، ومحاضرات اللي كانت تصير في الجامعة كل فترة والثانية كان يجوا ناس كبار ومعماريين لهم وزنهم وقدرهم. فلما تسمع الكلام اللي تكلموا، مشروعه ما هو المبنى اللي سواه، مشروعه هو كل شيء كان يشتغل عليه في السنين اللي قبل، والمبنى هذا هو خلاصة الفكر اللي كان يوصل له. فالمبنى نتيجة وليس هو إيش كان الأساس. صح أنه تبغى تسوي متحف، لكن الطريقة اللي وصلت إليها. فرانك غيري على سبيل المثال قصته جدا 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 يعني عجيبة، أنه ما كان مؤمن بطريقة العمارة التقليدية، فكان يقول في الأدوات والتقنيات والأشياء هذه، فقاعد يبحث ويدور، فإلى أن طاح على برنامج كانوا يستخدمه شركة فرنسية في صناعة المقاتلات الحربية، فقاعد يقول لك متينة وصلبة ودقيقة وأجنحة تتفك وتتقفل وتبرم ومناورات وفي الهواء، يعني إحنا ما نقدر نسوي قال لها شيء ثابت كده interesting أو شيق بحيث أنه يكون يعني. فراح وبدأ يشوف إيش يستخدموا، إيش الأدوات وإيش البرامج اللي استخدموها. وزمان كان البرنامج ما يجي على CD أو داونلود، تشتري الكمبيوتر فيها البرنامج بكبره وانتهى الموضوع، $50,000 أو اللي هو. فدخل في الموضوع قال أنا بدخل أجرب أسوي، فبدأ يشتغل وتعلم على البرنامج، وكان معاه في أصحابه وشركاء، وبدأوا يسووا أول مشروع، وكان شوية معقد وما معرفين يحلوا مشاكل كثير فيه، واشتغلوا فيه دهرا طويلا. فلما جاء يعرضوا المشروع جاءوا المقاولين، أنت مجنون، ما عايش، فين عايش أنت، مين بيسوي لك إياه، كيف ما كيف،
لأنهم المنفذين
أي، وما يعني ما قد أحد أشتغل على شيء بهذه الطريقة. فكان الموضوع شوية ريسكي ومعقد ومكلف. فإلى كان في واحد مقاولين فأخرتها أنه اوكي انا ممكن ادخل معاك كتجربه او كبحث او اللي تسميه. فكان انه اوكي ترى انت عشان تبغى حتشتري ام الورك ستيشن هذه ب50,000 واللي هي وتشتغل فيها. والمشروع يعني اخذ باعا طويلا والتنفيذ، ومع انه كان في مشاكل، حتى واحد قال له يا اخي انت مبنى حقك يعني مسوي حركات ويهرب مويه. قال له طيب يا أخي وش مش هرب موية أبد، عادي أروح أمشي بخر من الموية. ويقول لك أنه أنا الهدف مني أن أنا قاعد أدفع تقنية وتكنولوجيا، لأنه اللي أنا سويته أنت بعد 20 سنة حيكون هذا هو الديفولت والستاندرد اللي حتشتغل عليه. فبعد 20 سنة حتقول أن اللي أنا سويته رغم كل العيوب اللي فيه فتح بابه وأفق جديد. وما وقف عند هذا الحد، لأنه كان التصميم معقد، فكان حسابات الأحمال والأوزان زي كذا. فراح جاب ناس بروغرامر وكتب برنامج جديد أو نسخة مشابهة للبرنامج اللي كان يشتغل عليه له هو كمعماري، ولما صارت الأجهزة مستخدمة أكثر صار يبيع البرنامج وصار عنده قسم اي تي يطور الادوات هذه. لما دخلوا في تقنيات انه الاستراكشر والانشاء والاحمال الوزان جاء فريق مهندسين فبداوا يطوروا البرنامج لهذا الشيء. فالاخير المبنى اللي تشوفه هو عباره عن قصه طويله لتطوير شغله معينه، ما هو انه اوه والله خلينا عفص ورق وزي كذا. هو صح انه ابروتش حقه يمسك ورق يعفط فيه ويحطه ويركبه ويلصقه وبعدين يسويه، لكن ما وصل لهذه المرحله انه يسوي اللي يبغاه لو ما انه اشتغل واخذ التقنية وحولها وحورها ووطنها بحيث انها يعني اصبح سيجنتشر لاند مارك. وكل اللي كانوا ينقدوا على انها مباني مكلفة وزي كذا نقول لهم هذا من فلوسكم، فلوس حكومة، هذا الرجال عنده فلوس يبغى، انت لو عندك فلوس
مستثمر
لوفيتون يبغى يسوي لهم ميوزيوم راحوا عنده فلوسي. انت لو عندك فلوس واشتريت لامبورغيني احد حيقول لك ليش اشتريت لامبورغيني؟ ليش رحت اشتريت الماركة فلانية؟ الناس روح وزعها ولا فلوسي. فهو قاعد يقول لك انا اشتغل خاص، ما قد اشتغلت حكومي وسويت اشياء زي كذا من فلوس الضرائب وفلوس الناس العامه او اللي هو يقول لك انت يعني طب ليش ما تشتغل المشاريع زي كذا العامه والسكنيه؟ ما لي اهتمام.
ممكن في شخص ثاني ممكن يسوي.
فرانك لود رايت اللي صمم الفولينج ووتر جاءته احد، انا كنت اتكلم مع واحد
الموتر اللي في بيتسبرغ
ايه ان شاء الله اليوم نروح له الحين
ان شاء الله.
فاحد المشاريع صممها كانت لسيده وبعد ما سكن بعد فتره جات مطره فصار اظن السقف خرمويه. فقالت له ايش هذا السقف حقي خرمويه وما ادري كيف وانا جالسه بروق؟ بكل بساطه قال لها حرك الكرسي على جنب واستمتع باقي يومك. لانه قد تكون هذه عباره قويه جدا، لكن في اشخاص مثل هؤلاء اللي أسسوا وبنوا فكروا أو أضافوا شيء جديد لم يكن يعرفه الناس أو وله جودة معينة ومعايير كويسة وأصبحت بعد ذلك مدرسة كثير من المعماريين صارت تتبع وأصبحت حاجة بسيطة وأساسية، أول كانت حاجة غريبة. فكان الهدف هو أنه يصل لهذا النقطة، يصل إلى الإكسبيرينس، يصل إلى التجربة، يصل إلى هذا الشيء. حصلت مشكلة خرت مويه تتصلح في غيري بيصلحها، لكن أنا هذا ما هو هدفي، أنا هدفي أني أكبر من أنه أنت تكوني ساكنة في بيتك. أنا قاعد أسس فلسفة جديدة، فكر جديد، مذهب جديد. فتخرت مويه من هنا، حجرة طاحت من هنا، أوكي خير تتلصق تنحط، لكن الفكر وصل، أثبت الكلام اللي قاعد يقوله، الفلسفة أصبحت حقيقة وواقع،
الرسالة اللي كان
الرسالة اللي بوصلها وصلت.
طيب السؤال، بما أنك تكلمت عن التقنية، هل تعتبر التقنية في العمارة سهلت عمل المعماري ولا صعبته؟
هي سهلت من ناحية، ما أبغى أقول سهلت لأنه التقنية تطورت والاحتياجات تطورت. أول ما كان في عندك أضمة تكييف وتدفئة ومواصير فكانت التقنية المستخدمة بسيطة. الآن أصبح عندك كل هذه الأدوات، فاحتاج عندك تقنيات وأدوات تسهل عليك أنك تتعامل وتعرف هذا فن داخل، هذا فن خارج، هذا كيف طالع، هذا كيف يتركب، هذا كيف يتثبت. فالتقنية سهلت كثير من ناحية العملية. أما عن نقطة من ناحية التصميم، كثير في الجامعة يقول لك، وهذا أنا أؤمن أنها خاطئة جدا، أنه يقول لك ما في شيء زي اليد والمرسام والخط والرسم باليد والتصميم باليد، لأنه هذا اللي تقدر تعبر فيه عن فكرك وبكل سهولة. هذه ليست صحيحة، ولكن لما تستخدم الأدوات التقنية هذه قد تكون محدودة. يعني مثلا لو أسوي أنا زاوية 90 درجة، وبعدين الزاوية أبغى أخليها مقوسة بس ما بخليها متشابهة مثلا، يعني أبغى واحدة أطول من الأخرى أو شيء زي كذا على سبيل المثال. حلم تيجي ترسمها بالكمبيوتر حتستخدم الأدوات وتدخل رقم فحيعطيك نتيجة معينة واضحة. فبالتالي أنت قد تقول والله الكمبيوتر ما هو بالسهولة أن يسوي الشيء هذا، لكن بيدك تقدر تسويها. فبعض أو كثير، ما أبغى أقول كثير ولا أعمم، لكن إحنا أفتكر كطلاب كانت هذه، يجي الدكتور يقول ليش هذا كذا، يقول لك والله ما برنامج ما يسويها، يقول لي أنا البرنامج اللي صمم ولا أنت اللي تصمم؟ ففعلا يعني هذه أحيانا قد تكون في البداية، لكن في الأخير الأداء ما تسوي شيء، أنت كمعماري، أنت كمصمم، أنت اللي تسوي اللي تبغاه، والأداة المفترض أنها تساعدك أنك تحقق اللي تبغاه. ولو الأداة ما كانت موجودة أنت قد تظن أنك تسوي الأداة بذات نفسها. أذكر تكلمنا قبل اللقاء على حكاية المحاكاة والمطار والأشياء هذه على سبيل المثال. سبب أنه كمعماريين وفي المشاريع الكبيرة نصير أنظمة محاكاة بالذات في الأماكن العامة واللي فيها ناس كثير لحركة الناس، كانت دواعي الاختبار التصميم وكفاءته ودواعي السلامة والأخلاق والأشياء هذه. فعلى سبيل المثال نتكلم عن المطار. أول شيء أنت بتقول أنا فين رايحة، والله مسافر رايح المطار. أول حاجة أنت صح رايح المطار، بس فعلا أنت ما أنت رايح المطار، أنت رايح صالة الركاب. المطار قد يحتوي على 13-20 مبنى آخر هدفها كلها أنها تخلي صالة الركاب شغالة وأنت تطلع طيارة بأمن وسلامة. هتلاقي في قسم عندك حق الصيانة والتكييف، صيانة الطائرات، الأمن والسلامة، المراقبة، التحكم، مبنى مطافي، مبنى مخابرات، مبنى عفو، يعني مباني جدا كثيرة وكل واحدة لها طريقتها وتوزيعها والطرق اللي فيما بينها والسيارات اللي تمشي تنقل عفش، وانت طالع بالطيارة تلاقي باص يعدي سيارات أو هذا بيصدم. فكل هذه الشبكة يعني اللي موجودة هي هذا المطار. في الأخير أنت لما تروح لصالة الركاب هذا قد تكون تقريبا 20%، ومن صالة الركاب أنت ممكن تكون فقط في 40% منها فقط لا غير. لأنه لما تدخل المطار هتدخل أنت وعفشك ومعك ناس بيودعوك. العفش بيدخل في سير، اللي بيودعوك بيخرجوا من جهة وأنت بتروح من جهة، وإذا دخلت أنت داخلي بتروح جهة والدولي بيروح من جهة ثانية. الدولي فيه متطلبات غير الداخلي، وبعدين في الأخير بتروح تجتمع في تجلس في صالة تستنى الطيارة، وبعد الطيارة بتخش على البوردينج باس. وكل منطقة من هذه فئة معينة من الناس فقط اللي مسموح لهم الدخول فيها. فبالتالي المساوي نظام محاكاة لطيارة زي كذا، انت تجيب كل انواع الناس اللي قد يكونوا متواجدين في المطار. مثلا عندك مسافر محلي وداخلي ومودعين، خلينا نقول هؤلاء الثلاثة يعني كمثال. الداخلي او المودع اول ما يدخل المطار حيدخل لمنطقة اللوبي جهة التشيك ان، ممكن يروح كافي شوب، ممكن يروح حمام، ممكن يروح مدري فين، ما يقدر يروح اي مكان اخر. فانت تحط كل الاحتمالات والسيناريوهات لهذا الشخص اللي جاي يودع المسافر. المسافر الداخلي حيمر على نفس المناطق اللي مر فيها المودع، لكن عنده خطوة يدخل ايش شوية بعد التفتيش. الدولي حيدخل بعد التفتيش او قبل التفتيش حيدخل على جوازات. فبالتالي في غالب تلقى الدولي يعني انه في مكان منفصل او انه يكون قبل الداخلي، لانه انت لو دخلت الدولي ودخل الداخلي ما عندك مشكلة، لكن لما تروح للصالة الاخيرة او عفوا الدولي حيكون في الاخير، لأنه كلهم حيدخل. الداخل يتفلتر يروح من هنا على الصالة هذه أو المنطقة هذه، الدولة حيروح المنطقة اللي بعدها. فلو أي أحد وصل للمنطقة الأخيرة أنت حددت الناس المفروض يدخلوا إلى شخص واحد. فلو جاك أي أحد ما هو دولي أنت مكانك برا، وأوريدي أنت مكانك أصلا مسموح لك أنك في المنطقة اللي ورا كلها. فالليمتس أو الحدود تقل كل ما دخلت أعمق. فعلى سبيل المثال لما تحط هؤلاء الناس في نظام المحاكاة بناء على عدد الأشخاص وحركة المطار والأشخاص المسافرين وعدد الرحلات وجدول الرحلات والطيارة، وتشغل محاكاة. والبرنامج اللي هو يدخل فيها قد يكون جزء من الذكاء الاصطناعي، أنه أنت عندك 1000 مسافر داخلي، فعشوائيا اعطي لكل واحد قصة مختلفة بناء على الرحلة أو الطيارة أو معاملات مختلفة، سواء مثلا كطفل كرجل كامرأة، فهم كان يروح. فتبدأ المحاكاة ويبدأ البرنامج يتحرك، وتبدأ تشوف مثلا والله في تكدس هنا، الساعة الفلانية كان في زحمة هنا، ليش ما في عدد كفاية بوابات ولا شيء؟ لا والله كفاية، بس في بوابات اللي هنا ما فيها ناس كثير، ليش ما كان في ناس كثير مثلا؟ ممكن طالع تجد انه التصميم نفسه انه يعني كان الصالة او الجدار مثلا جاي بطريقة مائلة، فكان يشكل زاوية ومو باين انه في ممر هناك، فتحس انه المنطقة هذه معزولة المفروض ما حد يروح، فكذا فتلقى انه الناس قليل يوصلوا هناك. بمجرد تعديل الزاوية حق الجدار ولا انك تدف هذه متر ولا مترين، ادراكك لهذا المكان يختلف تماما، انه لا والله في مكان هنا شكله، او انه يكون واضح بدون ما تحط لوحة وبدون ما تحط اي شيء. فتسوي التعديل البسيط هذا قبل الانشاء او التنفيذ، فبالتالي لما ترجع تشغل المحاكاة تلقى التوزيع رجع زي ما كان، والناس دخلت من هنا والناس خرجت من هنا. احيانا تلقى مودع عند الصالة الدولية، كيف وصل هذا؟ المفروض ما يوصل. فتمسك الشخص هذا في المحاكاة وتشوف السيناريو اللي مشي عليه، فين اللوب هول، فين الفراغ اللي قدر يدخل منه ويوصل للمكان الفلاني بدون وتجاوز كل نقاط التفتيش، تلاقيه يمكن ما دخل في نقطة التفتيش، كان في باب صيانة ولا شيء دخل منه وكان محطوط ضمن منطقة تجارية، وبعدين المنطقة التجارية خرج على منطقة تجارية ثانية، فتقدر تكتشف بعض المشاكل والعيوب والأشياء هذه. فهذا الأدوات في الأخير طورت، ما هي كمعماري، لكن المعماري يحتاج هذه المعلومات، فيا انه هو يسويها وانه يجيب احد، او انه يطلب من شركات انه احنا نحتاج النظام الفلاني فيبداوا يشتغلوا تتطور هذه.
طورت من علم الحاسب والذكاء الصناعي.
أيوة. طبعا المعماريين في برامج الان بدات تطلع كتصميم معماريين سووها لمعماريين. لانه في بعض المشاريع اللي هي تدخل في حكايه شويه ديتيل تفاصيل، وانك تبي تطور الجوريثم معينه، معماريين ما هم مبرمجين بطبيعه الحال ولا صح. انهم يعرفوا كودين، اللي يكون لهم باع وجابوا أحد. فالآن في لغة شو يسمونها مرئية، برمجة مرئية، فيجوال بروغرامينج تول، باسك حق اسمها جراس هابر، أوبن بلاتفورم للمعماريين، صممت من معماريين لمعماريين، فيها أغلب الأدوات اللي ممكن المعماري يحتاجها، تقدر تنزلها وتقدر تكتب الكود حقك اللي تبغاه، من محاكاة طاقة، من محاكاة إضاءة، من محاكاة حركة، من أوزان، من أحمال، أو حتى كتصاميم معقدة. فهذه الأشياء أحيانا في التصميم تؤثر كثير وتوفر عليك قبل لا تخش في موضوع التنفيذ. يعني على سبيل المثال في البيئة الحارة، وهذا موضوع جدا مهم، إنك تحط مبنى قزاز في بيئة حارة قد يكون خيار غير سليم. فإيش يقول لك كمعماري؟ لا، إحنا نبغى نسوي، نغير، نضيف في هذه البيئة، فإيش ممكن نسوي في القزاز على سبيل المثال؟ فبعضهم يدخل في هذا الموضوع، ندخل في 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 الماكرو
تضليل،
في الماكرو ديتيل مثلا، كتضليل، كدبل جليزنج، كحركه هواء، كيف ممكن اعزل محقين الثيرمودينامكس والاشياء هذه. في اسلوب هذا اللي حيدخلوا فيه في غالبا التكنيكال مهندس. انا كمعماري اول شيء عندي قبل اي حاجه، وهذا شيء دائما معروف حتى في الكليات المشروع، انت تشوف حركه الشمس من الشرق للغرب، ودائما الشمس لانها بزاويه ما هي 90 درجه في الشمال. فالشمس اشعه الشمس تجي بصوره مباشره من جهه الجنوب، فالشمال في الغالب ما يكون فيه اشعه شمس. فاي مشروع يحاول انه يخلي الاكل بالمناطق المفتوحه مواجهه للشمال، لانه ما في شمس تضرب. لما يكون عندك محاكاه يجيب لك نسبه الحراره اللي تعرض لها هذا الجدار، هذا الوجه، ونسبه الحراره اللي تدخل جوا، وكم كميه التبريد اللي تحتاجها. فبمجرد تعديلات بسيطه، والله مثلا الشباك انا حدفه جوا 30 سنتي بحيث انه يكون قدامه الجدار متين، فيعطيك شويه ظله. والله انه يعني مثلا حتى لو تشوف المباني احيانا تلاقيهم يغطوا الواجهات القزاز اما ب شرايط او
حواجز،
مو حواجز، زي الـ 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 زي الاعمده النحيفه،
ستائر
خارجيه كبيره تكون، تلاقيها بصوره عموديه او افقيه.
صح.
ليش عموديه افقيه؟ تختلف. انت الافقيه هذه لما تحطها لما تكون مثلا مواجه لجهه في الجنوب، لانه في لانه الشمس تجي بزاويه جهه الجنوب، ولما تكون الشمس جايه من هذه الجهه غالبا تكون الشمس في كبد السماء على الظهريه. فالشمس جايه بزاويه اعلى في الصباح والمغرب، وفي الشرق والمغرب الشمس جايه في زاويه اوطى، فتخش من الجانب مو من فوق. فلو تحط حواجز افقيه النور داخل من الجنب، فتحط حواجز عموديه فبالتالي تحجز نور الشمس. فبالتالي كادوات مبدئيه كانوا كمعماريين خلاص يحطها عموديه طولها مثلا زي كذا وتترص كلها رص بطريقة واحدة. الآن بسبب التقنية ولا البروغرامينج أو السكريبتينج أو الريسيرش اللي صاروا يسووه، يحاولوا يكونوا إفيشنت أكثر، أو التصميم يكون ذو كفاءة أعلى. فبالتالي أنه يدرس عنده سيميليشن لكمية الإضاءة والشمس اللي تخش، فبالتالي لما نحط الحواجز والسواتر هذه كل ساتر يحطه على حسب ما يحتاجه. فمثلا كل واحد على حسب كمية الشمس أو الجهة أو الزاوية، فتلقى ممكن تكون صغيرة وتكبر أو تصغر أو تميل بزاوية معينة، فتكون شوية عشوائية. هذه في مجملها حتعطيك الاحتياج اللي أنت تبغاه فعلا، وقد توفر عليك في المواد، وقد توفر عليك في شيء ثاني، لكن كتصنيع قد ما تكون إنها ستاند، إن كل واحدة قطعة وشكل مختلف. إلا إذا كان التصميم أصلا هذا جزء من التصميم اللي تبغى تسويه وتستعرضه. فبالتالي
كثير هذا حسب مهارة المعمار طبعا.
اي نعم. وفي الأخير أنت برضو عندك إذا صاحب المشروع فيه ميزانية وبالعكس وكان لها هدف وفكرة يقول لك أوكي سويها، أحيانا قد تكون غير منطقية أنك تسويها على شيء بسيط تكلفك ضعفين السعر في الأخير هي لا. فدائما هذه الدخول في عالم السكريبتينج وحكاية السنس اوف بروغرامينج، انك تقدر تاخذ وتحلل، لانه عقل بشري محدود. أنا لو أني بسوي على سبيل المثال هذه الحواجز أو السواتر اللي قلت لك عليها وقعدت أحسبها كده مانولي جلس ممكن أطلع بحل أو حلين أو ثلاثة أنه ممكن تكون كده ممكن كده، لكن إذا عندي أنا البرنامج والكود أنا أقدر أطلع بألف حل وبعدين أكتب كود الثاني يختار لي أفضل 10 حلول يسوي evaluation تقييم، تأخذ 10 حلول بعدين تأخذ 10 حلول هي تصير المرجع الأساسي حقك، فتبدأ تتحاور فيها وتشتغل فيها إلى أن تطلع إلى النتيجة المثالية اللي هي في إطار الميزانية، في إطار التصميم المطلوب، في إطار أنها تحقق الهدف اللي تبغاه.
طيب سؤال أخير عشان دهنا من الوقت، كيف المعماري وظف التقنية الحديثة مثل الروبوتات أو طباعة ثلاثية الأبعاد في التصميم أو في تنفيذ أعماله؟ كان سؤال كبير لكن
لا هو يعني في دائما توجه كثير من المختصين الحين قد يكون ضد هذا الشيء وبعضهم مع الفكرة، إنه زي ما قلنا إنه لما تشوف حكاية المصاعد أو كيف 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 مثلا بدأت تتطور وكذا دخلت في المباني وأصبحت ثورة، فكثير يقول لك الأطباء في العمليات يستخدموا روبوتات في العمليات الجراحية وهي جدا حساسة ودقيقة، حقين المسح وحقين الكوارث تستخدم الدرون زي كذا. طب احنا لو انا كمعماري هذه هل ممكن تفيدني في مجالي من اي ناحيه كانت؟ فيبدا بعضهم يقول او يرى انه انا اشوف انه هذا مثلا ممكن نستخدمه في طباعه المباني حيكون سهل ومكلف، حيقول لك لا صح اصلا التصميم اللي عندنا احنا جدا معقد وكومبلكس عشان ابنيه حياخذ لي اسبوعين، لو سويته بالروبوت كم حياخذ؟ يجرب يكتشف انه سواه في 10 دقائق بدل اسبوعين او يومين بدل اسبوعين. فهنا تبدا ايش التوجه لهذا الشخص، يبدا يتعمق في هذا الموضوع. يعني اول ما بدا الطباعه ثلاثيه الابعاد كانوا يستخدموا طين اسمنت، الان في شركه يطبعوا حديد.
واو
اي فاول ما اول ما سمعت انا حديد انا قعدت احسبها على طريقه طباعه الاسمنت انه سايل وشويه ينشف، فطلع لا ان طباعه الحديد فعليا هي عباره عن تلحيم طبقه فوق طبقه في لفه حديد سمكها 1 سنتي، فالروبوت يمشي على الكود اللي مطلعه من البرنامج، والبرنامج بكل بساطه ياخذ التصميم ويقسمه الى ملايين النقاط في الفراغ الثلاثي الابعاد، فيمشي على كل نقطه 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 والبرنامج يعطي الروبوت امر ايش يسوي وهو ماشي. فبالتالي بكل بساطه كان يمسك لفه الحديد وحلفة الحديد على طول تتقابل مع راس جهاز التلحيم، فتمشي وتلحم وهي ماشية تلحم 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 تلحم، يخلص أول طبقة يطلع ارتفاع معين ويبدأ يحط الطبقة الثانية فوقها يلحمها على اللي قبل يلحمها على اللي قبل. وهذول كانوا شغالين على مشروعهم 4 سنوات إلى أن بنوا أول بريدج جسر حديدي في أمستردام، يعني فولي ديجيتالي ديزايند ديجيتالي اوبتمايزد، والمعماريين هم اللي كتبوا الالجوريثم والكودز وهم اللي طوروا السكريبت وسووا 3-4 بروتوتايبات للجسر في اللاب، وكان تصميمه جدا معقد انك تسويه بحديد قوالب وصب، يعني حاجه كانت يعني جدا واتس بين ببلش في كل مكان، ولانه الجامعات الان اصبحت تاخذ قيمه كبيره لما تتبنى هذه المواضيع حكايه البروجرامينج او الاناليسيز ولا سواء من ناحيه تقنيه متقدمه جدا او من ناحيه تساعد في حل المشاكل الحاليه، لدرجه انه كثير من الشركات الان بدات تتبنى هذا الموضوع بصوره جدا جاده. الشركات والمصانع دائما عندهم قسم بحث وتطوير R&D يسهلوا الانتاج يزيدوا الانتاج في هذه الشغلات لهدف انه يبقى حسن منتج ويزيده. المعماري ما يطلع منتج بصوره كبيره، هي عباره عن كل مشروع على حسب ما يحتاج ومحدداته وهذه الطريقة. في حكاية أنه أنا ما عندي وقت أني أقعد أسوي بحث وأطور لإيش، يعني في الأخير المشروع هو إيش يحتاج مع المشروع يعني included. لكن الآن بدأوا يسووا قسم البحث والتطوير اللي بكل بساطة أنه يعني أنا بضرب مثال على زها حديد، عندهم قسم اسمه زها حديد كود، ناس معماريين ومهندسين ومبرمجين لما يشتغلوا على المشاريع اللي يعرف زها حديد احيانا بالذات الجديده منها تكون معقده وفيها منحنيات واشياء تفصيل وتصميمها، تقدر تصمم اي شيء بيدك لكن عشان يتنفذ لازم تعرف بالضبط كيف كل شيء وكم مساحات ومقاسات والاشياء هذه. فيجي حقين الديفلوبمنت والريسيرش هم معماريين, فيدخل مشروع يشوف اوكي نبغى نسوي كذا, طب انا ممكن اسويه بالطريقه الفلانيه, لا بالطريقه الفلانيه, طب لحظه احنا سوينا كود قبل فتره ممكن يساعد, فيبدأ يصور ويكتبوا برنامج معين بحيث انه يسوي الشغله هذه ويطلع كويس, اوكي طب احنا خلاص تمام بس نحتاج نسوي كذا, فيبدا شغله الى ما يطلع المشروع. انا تقابلت مع اللي ماسك واحد مؤسسين لقسم الديفلوبمنت في مكتب زاهي حديد, كان في محاضرة في الجامعة تكلمنا مطولا, فكان يقول انه احنا ما عندنا اي هدف ربحي, يعني كل الشغل اللي نسويه كاننا نصمم مشروع وما عندنا هدف اننا يعني نتربح ونطلع ربح, مع انه الادوات اللي يسووها لهم للشركة ممكن تطلع مستقبلا كبرامج تنباع او ادوات او شغلات او حاجات زي كذا. ميزة البحوث اللي زي كذا في الاكاديمية انها في الغالب تكون للببليك وفري او على حسب اللايسنس ويكون فيها اسم الجامعة والشغلات هذه. فارجع للشخص حق زاها حديد كود, فكان يقول لي في ناس كانوا شغالين معانا, وزاها حديد بالعكس كانت تدفع في هذه الناحية, كانوا شغالين وعندهم مهارات واهتماماتهم صارت في 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 في, في شغلة معينة بالتحديد, بعد كده مشيوا وقال لك لا انا ابغى اشتغل في الموضوع هذا. فالان كثير او مو كثير يعني الشركات اللي داخلة في هذا الموضوع انه فعلا اندستري وقدموا خدمات في طباعة ثلاثية وطباعة الحديد والديجيتال محدودة جدا. ففي ثلاثة من الكبار اللي انا كنت اعرفهم وتابعهم واقرأ عنهم كانوا فعلا شغالين في زاها حديد كود فطلعوا. فهو يقول لي هذا فلان وهذا كلهم كانوا عندنا, انا كنا شغالين معاهم بس طلعوا, واحنا بالعكس اللي احنا وينكرج زي احنا
فخورين فيهم
فخورين وندعمهم. احيانا احتاج شغله معينه يقول نقدر كولابوريت ولا شيء, قال حتى هم الثلاثه كانوا مع بعض اصحاب يعني بس كل واحد في مجال مختلف, فيجي واحد مشروع كده فيقول لك طب لو سويناها بالطريقه الفلانيه, فيروح يجيب هذا يجيب هذا. فاصبح المعماري يصمم كل الفكر اللي عنده والمهارات صار يلخصها في 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 في, في جهاز صناعي يقدر يطلع له كمية حلول أكثر من اللي أنا حطلعها لو قاعد فيها بنفسي, لكن لأنه هو تقريبا نفس مخي فأنا أقدر برضو أقيم إيش الأفضل وإيش لا. فالتقنية والبرامج لا تنتج أشياء لحالها وأنا خلاص أو إيش اللي طلع لي أنا حمشي فيه, لا هي حطلع لك نتائج لكن أنت تأخذ وتعدل تأخذ وتعدل وتصلح إلى أن في الأخير أنت تطلع الشيء اللي أنت تبغاه وتعدل البرنامج يسوي لك الشيء اللي أنت تبغاه, لأنه هذا هو الهدف, هي أداة تساعدك ما هي أداة تحكمك أنت إيش تسوي.
طيب رسالة أخيرة لو عندك أخ يرغب أنه يدخل تخصص العمارة في السعودية في دقيقة.
التخصص جدا جميل وأنا ما دخلته أني كنت رغبة ترى وأني عارف عن التخصص أصلا, أنا دخلت كمبيوتر ساينس بعد أول ترم برمجة فعلا كذا حسيت الموضوع ما حيمشي فحولت فدورت على أقرب تخصص كذا حسيت أنه ممكن أبطط فيه وسألت الناس وسألت رئيس القسم لقيت العمارة, لو ما لقيته كان ممكن ندخل في ميديا أو ديجيتال أو فيلم اندستري بطبيعة الحال, لكن دخلت الحمد لله كان كويس وأنبسط فيه ومشيت الأمور. والآن جيت الجامعة هنا بعد 10 سنوات من الكمبيوتر ساينس ورجعت للبروغرامينج مرة ثانية, فزي اللي فترة ندم لو أني بس كنت شوية أعطيته اهتمام لأنه أصبحت أداة أساسية. التخصص جدا جميل وزي ما كنت أتكلم حيدخل في قصص في تاريخ في سير معماريين في نواحي ثقافية في نواحي علمية, لأنه أنت لم تشتغل المشروع لازم تتطرق لكل نواحي المشروع هذا, مستشفى نواحي صحية كثير نقطة على المستشفى بس عشان أقول لك, لأنه الآن مشروع اللي شغالين عليه تبع مستشفى الأطفال جامعة بنسلفانيا هم الأطفال الخدج واللي لسه ما اكتمل
حديثي الولادة
وما اكتمل نموهم واللي عندهم قصور في المناعة عشان كمعماري تجي الموقع البناء واللي هو فيه يمكن 16 متطلب تحققه يسووا باكراوند تشيك وسجل الإجرامي وتطعيمات وتأخذ دورة في البرايفسي حماية المريض دورة أمن والسلامة. فعلى سبيل المثال نقطة كثير شدت انتباهي بديهية وطبيعية بس ما قد خطرت على بالي, كان يقول لك أنت أول شيء لو أنت بتشتغل في صيانة أو في مشروع أو حتى لو بتسوي مبنى مقابل لمستشفى وحيفتح على أحد ممرات المستشفى والغرف لازم يعزل المكان تماما, يحط له فاير ريتد وول اللي هي جدران مقاومة للنار أقل شيء لمدة ساعة ويكون في لها دخول مو أي أحد, يكون في تصريح, ولو عندك شغل لحام أو حديد تأخذ كل يوم تصريح للشخص هذا في العمل الفلاني, وفي جهاز ضغط يقيس الضغط في مكان العمل وجوه المستشفى, الضغط جوه المستشفى لازم يكون من الضغط أعلى, يكون الضغط جوه المستشفى عفوا أعلى من الضغط برا على أساس الهواء يخرج من المستشفى لبرا
وليس العكس.
إيه لو صار العكس الضغط في مكان العمل أكثر الهواء حيدخل ويجيب مع الأتربة رمل ممكن يأثر على أجهزة كشف الدخان قد يسبب مشاكل. فكان في الدورة ورونا أنه حادثة حصلت بهذا السبب, يعني طفلة 7 سنوات كانت خارجة من عملية وكان في جرح وبسبب هذا الشيء دخلت أتربة وشيء ويدها تورمت وصار فيها مشكلة كبيرة. حتى ورونا الصورة فكان يقول أنا ما أبغى أقرفكم لكن عشان تعرفوا جدية هذا الموضوع. فاللي حلو حتدخل في مثلا في مجال الطبي, في تدخل في المطار مع لا 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 مع أجهزة نقل العفش. الأشياء اللي شفتها في توي ستوري حق العفش لما يضيعوا فيه ما هي كذا بمطارات كبيرة زي كذا فعليا يعني. فهي انترستنج يعني كل مرة تحس موضوع جديد تحدي جديد تخش في شغلات زي كذا. فبالعكس التخصص كويس لكن حياخذ كثير من وقتك, حياتك الاجتماعية اللي حتعرفها حتتغير شوية, حتصقل مهاراتك. لكن الأهم من هذا كله أن الواحد يأخذ موضوع حبة حبة, لأنه بعد ما يخلص يشوف نفسه وأنه أنا أبغى أطلع وأكمل. لكن الموضوع جدا ممتع بالنسبة لي لأنني أحب أجرب واستكشف أشياء كثير, فالتخصص أعطاني كل حاجة في هذا المجال. وأنا عن نفسي ما أحب أقول لنفسي أني متخصص 100% للعمارة, أنا تقريبا 60% 70%. ليش؟ لأنه الجزء الباقي أحاول أستكشف أشياء أخرى لها علاقة سواء برمجة أنيميشن فيلم. فأبدا يعني التخصص جميل, وأبد اللي عنده أي استفسارات إحنا موجودين
نحط حسابك إن شاء الله في نهاية.
جزاكم الله خير وأعطيكم العافية.
شكرا جزيلا. شكرا معماري مصعب أحد, يعطيك العافية.
الله يخليك, فرصة سعيدة.